السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في شرح حال السابقين، يقول رحمه الله تعالى: ويطوف عليهم للخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون، بأقداح، بأكواب، الجار والمجرور المتعلق بيطوف، أن يطوف هؤلاء الأولاد بالأكواب. والأكواب كما قال المؤلف أقداح لا عرى لها، يعني ليس لها شيء يمسك به، لا عرى لها، وأباريق لها عرى. فرق بين القدح والإبريق أن الكوب قدح لا عرى له، لا عروة له يحمل منها، ولا خرطوم له يصب منه، يعني أشبه ما يكون بهذا، ليس له عروة يحمل بها، وليس له خرطوم يصب منه. هذه الأكواب يقول أقداح لا عرى لها، وأباريق لها عرى، لا عروة تحمل منها، وخراطيم، خرطوم يصب منه، يسمونه البزبوز مثلا، حتى بعض كتب بعض الحواشي قال خراطيم يعني بزابيز، يعني التي تصب منها هذه الأباريق. وكأس، الكأس هو الإناء الذي يشرب به الخمر، يعني يشمل ما تقدم، إلا أنه خاص بأنه يشرب به الخمر. واستعمال الناس للكأس، استعمال الناس للكأس بناء على أنه إناء كالكوب وكالقدح، فاستعمالهم له استعمال عرفي عام، وأما بالنسبة للاصطلاح الخاص عند الشراب فلا يسمون الإناء إلا كأس الذي يشرب به الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. إناء يشرب به الخمر، لكنه يشرب به خمر الآخرة، هذا الذي مذكور عندنا الذي يشرب به خمر الآخرة. وكأس من معين، من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لأن فيها أنهار من خمر، في الجنة أنهار من خمر كما ذكر في سورة القتال. من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لا يصدعون عنها، هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا تذهب بالعقل وينشأ عنها الصداع، وينشأ عنها أيضا ارتفاع في الحرارة، وينشأ عنها مضار كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لا يصدعون عنها، لا يحصل عنها صداع كما في خمر الدنيا. ولا ينزفون، بفتح الزاي وكسرها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بكسر الزاي، هي القراءة قراءة عاصم، وقرأ غيره بفتح الزاي وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ينزفون، من نزف الشارب وأنزف، من نزف الشارب وأنزف، من نزف يكون المضارع ينزفون، نزف ينزف، ومن أنزف الرباعي يكون المضارع ينزفون كما هنا، أي لا يحصل منها، لا يحصل لهم منها صداع. ولا ذهاب عقل، ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا، خمر الدنيا يذهب عن من عن ينشأ عنها هذه العلل التي أعظمها ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف. وعلى هذا إذا شرب الإنسان وسكر وذهب عقله هل يلحق بالمجنون بمعنى أنه ترتفع عنه التكاليف، أو يقال إن هذا بسببه وبفعله بنفسه فيعاقب بنقيض قصده فيخاطب بالتكاليف؟ وأهل العلم يختلفون في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع. من قال يقع قال هو الذي أذهب عقله بنفسه، فالتبعات الحاصلة على هذا الإذهاب لاحقة به من باب ربط الأسباب بالمسببات، تسبب هو فلحقته التبعة. ومنهم من يقول لا يقع لأن العقل هو مناط التكليف وقد ارتفع فيكون عليه إثمه وترتفع عنه التكاليف، عليه إثم الشرب وترتفع عنه التكاليف. وماذا عما لو قتل أثناء شربه؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ إذا قيل هو المتسبب لارتفاع عقله يؤاخذ، لا سيما وأنه قد يتخذ مثل هذا ذريعة إذا أراد أن يرتكب منكرا أو يقتل شخصا شرب ثم أثبت أنه شرب، وحينئذ لا يؤاخذ. من أهل العلم من يرى بل يبالغ في انفكاك الجهة، يبالغ في انفكاك الجهة. إيش معنى هذا؟ يقول أن الشرب عليه إثمه ولا علاقة له بما يترتب عليه من ذلك بعد ذلك، فإذا قتل عليه إثم الشرب عليه الحد، لكن قتل في حال ارتفع فيها عنه التكليف، هذه مبالغة. حتى قال ابن العربي أنه لو اجتمع قوم يشربون في بيت فسقط عليهم السقف فماتوا، يقول عليهم إثم الشرب ولهم أجر الشهادة، لأنهم سقط على الهديم شهيد. ولا شك أن هذا مبالغة في انفكاك الجهة، ولا يراها أكثر أهل العلم، بل إذا فعل شيئا بطوعه واختياره يتحمل كل الآثار المترتبة على هذا العمل. ولو قلنا بمثل هذا القول لا تذرع كثير من أصحاب المآرب والمقاصد بالوصول إلى ما يريدون بالشرب. إذا أراد أن يقتل شخصا شرب خمرا وفي بداية النشوة يقتله ويقول أنه سكران. طيب ماذا عما جاء في قصة ماعز؟ ماعز رضي الله عنه وأرضاه حصل منه هفوة وهي الزنا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا يعرض نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة الحد، وهو يعرف أن إقامة الحد هي الرجم، فقدم نفسه لأن الحدود كفارات، الحدود كفارات، فإذا رجم كما حصل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد رجمه ينغمس في أنهار الجنة. من ضمن ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما ردده قال أشربت خمرا؟ كل هذا من أجل أن يدرأ عنه الحد عليه الصلاة والسلام، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك فعلت. وهو مصر إلى أن يعترف بالزنا الموجب للحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض له لعله أن يرجع. وهل يقال هذا بالنسبة لكل أحد؟ لا، لا يقال هذا بالنسبة لكل أحد، يعني من كانت حاله بمثل حال ماعز حصلت منه هذه الهفوة وهذه الزلة وأراد من وصل إليه الأمر إلى أن يستر عليه قبل ثبوت الحد، قبل ثبوته. أما إذا وصل الحد السلطان وثبت عنده كما جاء في الخبر فإن عفا فلا عفا الله عنه، ولا يجوز حتى الشفاعة في الحدود كما جاء في حديث أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له كثيراً وأطال ترديده من أجل أن يرجع عن إقراره. لماذا؟ لأنه حصلت منه هذه الهفوة وهذه الزلة وقد تاب توبة نصوحا. الدليل عليها أنه قدم نفسه لله، ولو كانت توبته غير صالحة وغير صحيحة لما صنع مثل هذا. المقصود أن مثل هذا يعرض له بالرجوع ما لم يثبت الحد. أما إذا ثبت الحد وأقر واعترف بما لا يحتمل أو شهد عليه الأربعة شهادة واضحة صريحة وأنه يجامع المرأة كما يجامع الزوج، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به فارجموه، لا ما في خيار. لكن قوله الشاهد من ذلك قوله أشربت خمرا، قال أبك جنون، ثم التفت إلى قومه كان يسألهم هل به شيء، هل في عقله شيء، أفي عقله شيء؟ قالوا ما علمناه إلا وفي العقل من صالحينا. أشربت خمرا، هل شرب الخمر يدرأ الحد؟ يعني في مثل هذا المقام الذي يلتمس فيه أدنى شيء، أدنى شبهة لدرء الحد، نعم. لكن على القول بأن شرب الخمر بطوعه واختياره أراد بذلك الوصول إلى ما يريد من المقاصد التي لا يصل إليها مع كونه عاقلا مكلفا، إلا بهذه الحيلة فإنه حينئذ يعاقب بنقيض قصده، علما أن شرب الخمر من عظائم الأمور وإن تساهل فيه الناس وإن شربوه سموا الخمرة بغير اسمها، ومن شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ويسقى من طينة الخبال يوم القيامة، ويجلد الحد لأول مرة ومرة الثانية والثالثة والخلاف في الرابعة والخامسة هل يكتفى بالحد أو يقتل كما جاء في الحديث حديث معاوية وغيره، فإذا شرب الرابعة وفي رواية إذا شرب الخامسة فاقتلوه، يعني قتل المدمن. هذا له أصل في الشرع، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه منسوخ، جمهور أهل العلم على أن قتل الشارب في الرابعة وفي الخامسة منسوخ. وابن حزم من يقول بقوله يقول محكم ولجميع الشراب، وشيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي والشيخ أحمد شاكر يرون أنه محكم لكنه تعزير وليس بحد، بمعنى أنه لا يقتل كل أحد وإنما يقتل بعض الشراب المسرفين، ويقتل في بعض المجتمعات التي لا تردعهم الحدود لكي يرتدع هؤلاء، وإذا شرب الخمر ارتفع عنه الإيمان ولا يشرب الخمرة وهو يشربها وهو مؤمن، لكنه يعاوده إيمانه بعد ذلك لأنه لا يكفر بإجماع من اعتد بقوله خلافا للخوارج. خمر الدنيا فيها إثم كبير ومنافع، إثم كبير ومنافع للناس، والإثم أكبر من النفع، والإثم أكبر من النفع. ومن المعلوم المقرر في قواعد الشارع أنها إذا كانت المفسدة محضة أو راجحة فالحكم التحريم، وهذا في غير الخمر، الخمر مقطوع بتحريمه بالنصوص في الكتاب والسنة، لكن إذا ترجحت المفسدة فالحكم حينئذ التحريم. وما المصلحة وما المنفعة من الخمر التي قال الله عنها وعن الميسر وفيهما منافع؟ قالوا إن المنفعة هي من حيث مزاولة التجار بها، فيها مكاسب ومربحة، ولذلك تسمعون في بعض الأحيان أنه قبض على شخص عنده مصنع يبيع الخمر، قد لا يشرب هو لكنه يتجر به، هذه منفعة بالنسبة له. لكن هل تقاوم المضرة، مضرة الدين لا، لا تقابل مضرة الدين، ولذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، على أنه جاء في بعض الأخبار أن الله جل وعلا لما حرم الخمرة سلبها المنافع، سلبها المنافع، فهي حينئذ ضرر محض، ضرر محض. وأما الاتجار فيحصل بأنواع المحرمات، لكن العبرة بالبركة. قد يتجر الإنسان ببيع الخمر، ببيع الدخان، ببيع كذا، بمهر البغي مثل، حلوان الكاهن، كلها من وجوه الكسب، كلها من وجوه الكسب المحرم، وتدر على أصحابها الدراهم والدنانير، لكن ماذا بعد ذلك؟ قد يشقى بهذه الدراهم والدنانير التي لا بركة فيها، وإذا نشأ جسده عليها وأنشأ من تحت يده من ذرية ونساء على هذا السحت، فإن النار أولى به، صلى الله السلامة والعافية. وتساهل الناس في أمور المكاسب، تساهل الناس في أمور المكاسب. قد يكون الذي يتجر بالخمر قلة، لكن الذي يتجرون بالدخان، الذين يأكلون الربا، الذين يتعاملون بالمشتبهات، هؤلاء كثرة. ولا شك أن طيب المكسب وطيب المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب. كونه يطيل السفر هذا مظنة للإجابة، والمسافر له دعوة، وكونه أشعث أغبر أيضا هذا أقرب إلى انكسار القلب، وكونه يمد يديه أيضا هذا من أسباب الإجابة. والدعاء بهذا الاسم الكريم يا رب يا رب من مظنة الإجابة، كما قال أهل العلم في تفسير آخر آل عمران أنه من قال يا رب يا رب 5 مرات أجيبت دعوته، لأنه قالوا يا ربنا 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 ثم قال فاستجاب لهم. إذا اجتمعت هذه الأسباب الدعاء مظنة للإجابة، لكن ما المانع من الإجابة؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى استبعاد، أنى يستجاب له. فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المطعم وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، أنواع الفواكه فاكهة كثيرة، وجيء بالفاكهة لأنها مما يتفكه به ويتنعم به. وأهل الحجاز الذين نزل عليهم القرآن، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، الفاكهة عندهم قليلة مما يتخيرون، فإذا تخير نوعا من أنواع الفاكهة حصلت بين يديه من غير تعب ولا عناء، لا تحتاج إلى حرث ولا إلى زرع ولا إلى سقي ولا إلى أن يكلف الإنسان أن يجنيها، بل تحصل بين يديه من غير طلب، بمجرد التخير، بمجرد أن يشتهي هذا الأمر يحصل بين يديه. ولحم طير قدم الفاكهة على اللحم في هذا، يقول ابن القيم ينبغي أن يكون البدء بالفاكهة قبل الطعام، البدء بالفاكهة قبل الطعام. ولحم طير مما يشتهون، يعني أي شيء يخطر على باله ويشتهيه ويميل إليه وترغبه نفسه يحصل بين يديه. وكما قيل في الخمر أنه لا مضرة فيها بوجه من الوجوه، فكذلك الطعام. قد يقول قائل إذا أكثر من الفاكهة يتضرر، يرتفع عليه شيء أو ينخفض عليه شيء، هذا لا يوجد في الجنة. وكذلك الطعام ولحم طير مما يشتهون، لا يقال أنه يصاب بتخمة أو يصاب بشيء من مما كان يصاب به في الدنيا. ومما هذه تفيد العموم من كل شيء يتخيرونه ومن كل شيء يشتهونه، يعني مهما كثر فإنهم يأكلون ومع ذلك لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما تخرج فضلاتهم رشح مسك ولحم طير مما يشتهون. ولهم أيضا الاستمتاع بالنساء على أعظم وجوه الاستمتاع، كما أنهم ينتفعون بالأكل والشرب على أعظم وجوه الانتفاع، كذلك يستمتعون بالنساء. قال: ولهم للاستمتاع حور عين، حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها، عين ضخام العيون، حور يقول نساء شديدات سواد العيون وبياضها، يعني هل الأفضل في العين أن تكون سوداء شديدة السواد أو فيها لون غير السواد، إما خضرة أو تكون من لون البني الداكن أو شيء من هذا؟ في الدنيا يرغب كثير من الناس في هذا، ولذلك كثير من النساء تلبس هذه العدسات الملونة. وهنا في الحور العين قال: نساء شديدات سواد العيون وبياضها. وقد يكون المفضل في الدنيا مفضول في الآخرة، ويكون الجمال في الدنيا ليس بجمال في الآخرة والعكس، والعكس. لكن المقصود هنا يقول المفسر: شديدات سواد العيون وبياضها، بياضها لا يخالطه شيء. وأن تجد في عيون بعض الناس يكون فيها نقط إما سوداء وإما حمراء، وهذه شديدة البياض. وبالنسبة للسواد فإنه شديد أيضا، وإذا كانت العين بهذه المثابة كان السواد شديدا والبياض شديدا، فإنها يقال لها حينئذ حوراء. عين ضخام العيون، ضخام العيون يعني سعة العين. بالنسبة للعدسات إذا كانت حاجة من أجل توضيح المرئي لضعف في النظر هذا ما فيه إشكال. والتلوين، التلوين إذا كان للتجمل فهو من نوع ما يتجمل به للزوج لا بأس به، لكن إذا كانت من غير حاجة للتجمل للزوج فإن هذا قد يدخل في التغيير الخلق، لكن احتاجت إلى التجمل به فلا مانع كالتجمل بغيره من الأصباغ، الأصباغ التي توضع في الوجوه مما لا محظور فيها، مما لا مضرة فيه ولا يدخل في حيز المحظور لكونه من باب التشبه. فإذا سلم هذا الأمر من التشبه وأرادت به التزوج لبعلها فهذا نوع من التبعل للزوج لا شيء فيه. يقول: ضخام العيون، لا شك أن سعة العين أجمل من ضيقها، سعة العين في أعراف الناس قاطبة أجمل من ضيق العين. ضخام العيون يقول: كسرت عينه بدل ضمها. عين الأصل أن العين مضمومة، العين في عين الأصل فيها مضمومة، لكن الضم لا يمكن مع الياء فكسرت العين لمناسبة الياء، كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء، لأن كل ما فيه الياء هذه حرف اللين فإن الضم لا تناسبه ولا تجانسه، والمناسب له والمجانس هي الياء. لكن ماذا عن عين مثلا واحد العين مفتوحة العين، لماذا لا تكسر لمجانسة الياء؟ نعم، الياء ساكنة، لماذا لا نفتح العين؟ قلنا أن الواو لا تناسب الياء فهل العين الفتحة تناسب الياء؟ ها؟ لكن إذا فتحنا التبس المفرد بالجمع ولم نستطع أن، يعني لماذا عدلنا عن الفتحة إلى، أولاً الضم لا يمكن، لا تمكن أن تناسب الياء، الفتحة ممكن النطق بها لكنها تلتبس حينئذ بالمفرد. إذا قيل حور عين صارت مفردة، والمراد الجمع عين، وواحد العين عيناء، لأنه ليس الحديث عن العين نفسها، وإنما الحديث عن صاحبة العين، وصاحبة العين لا يقال لها عين وإنما يقال لها عيناء، ومفرده عيناء كحمراء، والجمع مثل حمر، حمراء جمعها حمر، ولذا قال الأصل في العين أن تكون مضمومة كالحاء في حمر، الأصل فيها أنها مضمومة كحمر. لماذا؟ لأن عين كحمر، جمع عيناء كحمراء، وحمر مضموم الحاء. لماذا لا تضم العين؟ لأنها لا تجانس الياء، فعدل عنها إلى الكسرة. وفي قراءة بجر حور عين، القراءة التي معنا وحور عين، لأن الذي قبلها ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، والعطف على لحم المجرور يقتضي جر المعطوف عليه، تقول حور عين، ولذا قرئ بهما، قرئ بجر حور عين كما هي قراءة حمزة والكسائي، عطفا على لحم طير. وهنا حور عين يقدر قبله لهم، ولهم حور عين، وحينئذ يكون حور مبتدأ مؤخر، خبره محذوف تقديره لهم، لهم حور عين، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها أخرت، والتأخير يقتضي الاختصاص، ففيه نوع وصف بالاختصاص، وأيضا وصف بكونها عين، وإذا وصفت النكرة قل شيوعها وأشبهت المعرفة من هذه الحيثية فجاز الابتداء بها، وإلا فالأصل أن لا يجوز الابتداء بالنكرة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ أفضل ما يحصل عليه من قاع البحار، اللؤلؤ، والغواصون أكثر ما يحرصون عليه دون غيره، فهو شيء نفيس، ومع ذلك إذا ترك من غير كن، من غير ظرف يوضع فيه، فإن المؤثرات تغيره، لا يكون متلألئاً كما كان أول استخراجه، ولذا قال مكنون مصون مودع في ظرف يكنه عن المغيرات، عن المغيرات. كأمثال الكاف هذه، نعم الكاف للتشبيه، وأمثال ما قال كاللؤلؤ المكنون، ها؟ لا فيه لؤلؤ يمكن مكنون، يكن لأنه يصان، ما يوجد لؤلؤ؟ يوجد، لكن يوجد أيضا لؤلؤ مصون وغير مصون، يعني إذا تكترك للمؤثرات ما صار مصون، لكن إذا كنا وصينا عن هذه المؤثرات صار مصونا مكنونا. كأمثال الكاف هذه للتشبيه، وأمثال أيضا تشبيه، يعني نتذكر ما قالوا في ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، عندنا مثل المثل، عندنا الكاف تشبيه والمثل تشبيه، فيكون المعنى شبه الشبه، فليس مثل مثله، ليس مثل مثله، وهنا كأمثال، هناك نفي وهنا إثبات. مثل المثل، إذا نفي مثل المثل إذا قلت زيد ليس له نظير، زيد ليس له نظير، هل هو أبلغ أو تقول ليس لمثله نظير؟ أبلغ ليس لمثله نظير. لماذا؟ لأن إذا نفينا مثل المثل فمن باب أولى أن ننفي المثل، فمن باب أولى أن ننفي المثل. رأى شخص ثوبا بيد إنسان يبيعه فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه. يلزمه أخذه أو لا يلزمه؟ نعم يلزمه. لماذا؟ لأن المثل أشبه شيء بالشيء نفسه، لأنه لو اشترى له مثل هذا الثوب لاحتمل أن تكون المشابهة في 90%، احتمل أن تكون المشابهة في 90%، لكن لما شرى له الثوب نفسه المشابهة مطابقة 100%. لما اشترى له الثوب نفسه قال أنا لا أريد الثوب، أنا ما قلت لك اشتري الثوب، قلت لك اشتر لي مثل هذا الثوب. فذهب إلى القاضي شريح فألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. وإذا قلنا هنا كأمثال يعني أشباه أشباه اللؤلؤ المكنون، فاللؤلؤ المكنون أمثل من أشباهه، اللؤلؤ المكنون أمثل مما يشبه به. إذا قلت فلانة مثل اللؤلؤة المكنونة ومثل الجوهرة المصونة، هل معنى هذا أنها تطابقها من كل وجه أم أنها تطابقها في بعض الوجوه؟ لا يلزم أن تطابقها من كل وجه، ولذا جاء في الحديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني مثل أو شبه صورة القمر ليلة البدر. المطابقة من كل وجه لا، إنما مقصود بالإشراق والاستدارة واللمعان وما أشبه ذلك، أما بقية الأوصاف لا توجد في القمر، ليس فيه عينان وليس فيه فم وليس فيه أنف. هل نقول أن هذه الزمرة ليس لها أنوف ولا أعين ولا؟ لا. فالتشبيه يكون من وجه دون وجه. فإذا قيل فلانة كأنها لؤلؤ مكنون فإنها تشبهها من بعض الوجوه لا من جميع الوجوه، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون، لأن الناس ما يدركون أجمل من هذا الأمر في دنياهم فشبه به، وإلا فوجه الشبه من وجه وهو اللمعان والصيانة وعدم التغير بالمؤثرات، وأنتم ترون نساء الدنيا وعموم الناس إذا تعرضوا للمغيرات تغيروا، إذا مكث في الشمس مدة تغير، وإذا مكث في هبوب الريح لا سيما في الأوقات الباردة يتغير الوجه، وهكذا. لكن هن مصونات مكنونات لا تغيرهن ما يغير نساء الدنيا. جزاء مفعول له، جزاء مفعول له يعني مفعول لأجله، أعطوا هذه الأمور واستحقوا هذه الأمور جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، مفعول له أو مصدر، جوزوا بذلك جزاء أو استحقوا ذلك جزاء، إما مفعول له يعني مفعول لأجله أو مصدر، والعامل مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء يعني جزاء مفعول له، أو جزيناهم جزاء أو جازيناهم أو جزيناهم جزاء، فهو إما مفعول لأجله أو مصدر، بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. في أصحاب اليمين ما قال جزاء بما كانوا يعملون، قال ذلك في السابقين، قال ذلك في السابقين جزاء بما كانوا يعملون، لأنهم بعملهم استحقوا هذه المنازل العليا، وإن كان الأصل في دخولهم الجنة إنما كان برحمة الله جل وعلا، ولن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا قال جزاء بما كانوا يعملون، فالإنسان من السابقين يدخل الجنة برحمة الله، برحمة أرحم الراحمين. إذا كان عمله لا يدخله الجنة، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ فهم يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. لكن هذه المنازل بعد دخولهم برحمة الله استحقوها بما كانوا يعملون. فلو قال هناك قيل لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وهنا قيل جزاء بما كانوا يعملون، نقول دخولهم الجنة برحمة أرحم الراحمين، واستحقاقهم المنازل بحسب أعمالهم، ومراتبهم في الجنة بحسب أعمالهم. في أصحاب اليمين ما قال جزاء بما كانوا يعملون، وفي السابقين قال جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن السابقين لهم عمل كبير وكثير منظور لا بد من اعتباره ولا بد من التنصيص عليه، بخلاف أصحاب اليمين فدخولهم الجنة واستحقاقهم منازل برحمة الله جل وعلا، بالرحمة أكثر مما يتعلق بالعمل. وهذا هو الفرق بين هذا وهذا، لا يسمعون فيها يعني الجنة، لا يسمعون فيها يعني في الجنة لغوا فاحشا من الكلام. كم نسمع في الدنيا من اللغو والرفث والكلام الباطل والثرثرة بما لا ينفع، نسمع هذا بكثرة، والخصومات والمنازعات والشتم والسب نسمع كثيرا، وهذا يقلق الإنسان، لا سيما عندما يريد الراحة يقلق كثيرا من هذا الأمر. لكن في الجنة لا يسمعون فيها لغوا فاحشا من الكلام ولا تأثيما، يعني ما يقع الإثم بسببه، ما يؤثم، ليس هناك من الأسباب التي تدعو إلى الإثم فضلا عن وقوع الإثم، فهم لا يسمعون كلاما فاحشا ولا كلاما يأثمون بسببه، لا كلام مباح لا يترتب عليه شيء من الثرثرة التي نسمعها في الدنيا لا سيما إذا كثرت، ولا ما يقع فيه الإثم من القذف والسب والشتم، إلا استثناء، لكنه بمعنى لكن، لأنه منقطع. إلا قيلاً يعني قولاً سلاماً سلاماً، لا يسمعون لا لغو ولا تأثيماً، إلا قيلاً سلاماً سلاماً. المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه؟ من غير جنسه، ولذا يقال الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، وإذا قلت قام القوم إلا حمارا صار الاستثناء منقطعا لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وهنا السلام ليس من جنس اللغو ولا التأثيم، فهو استثناء منقطع، ولذا قال إلا يعني لكن. لكن يسمعون قيلا يعني قولا سلاما سلاما بدل من قيلا، بدل يسمعون سلاما سلاما بدل من قيلا، فإنهم يسمعونه لأنه كلام طيب، كلام طيب لا لغو ولا تأثيم. ثم لما انتهى من بيان حال السابقين وهم المقربون، بدأ بأصحاب اليمين وهم الأبرار، فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ أصحاب اليمين تقدم أنهم هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم. في السدر واحده سدرة مما يفرق بين واحده وجمعه بالتاء، كتمر تمرة، شعر شعرة، سدر سدرة، ها؟ مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قال: سدر هو شجر النبق، شجر النبق في سدر مخضوض. السدر العادة أن فيه شوك كثير وثمر قليل، شوك كثير وثمر قليل. هل يمتن بمثل هذا الشجر الذي هذا وصفه؟ يمتن به في الجنة؟ شجر شوكه كثير مؤذي وثمره قليل، لا يمتن بمثل هذا إلا إذا سلب المضرة وزيد في المنفعة. ولذا قال: في سدر شجر النبق مخضود لا شوك فيه، مخضود لا شوك فيه. فجعل بدل هذا الشوك زيادة في الثمر. وجاء في وصف السدرة أن ورقها كآذان الفيلة ونبقها أو كقلال هجر، يعني ثمرتها كقلال هجر، يعني جميع ما في الجنة لا يشبهه ما في الدنيا، لا يشبهه ما في الدنيا. ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، فالحبة الواحدة من ثمر الجنة تشبع، وإذا نبقها كقلال هجر، النبقة الواحدة الثمرة الواحدة من ثمارها مثل القلة الكبيرة التي تصنع في هجر. وطلح منضود، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وطلح منضود، منضود بالحمل والحمل ما يحمله من ثمرة من أسفله إلى أعلاه، يعني مرصوص بعضه فوق بعض، مرصوص بعضه فوق بعض، وهذا كناية عن كثرته. وطلح منضود، طلح منه من يقول هو الموز، هو الموز الفاكهة المعروفة، وفسر بتفاسير كثيرة، لكن هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين. منضود يعني مرصوص بالحمل من أسفله إلى أعلاه، يعني لا يوجد فجوات بين هذه الثمرات. وظل ممدود دائم لا ينقطع، ظل ظليل لا نهاية له ولا انقطاع له، فلا يتعرضون لحر الشمس بل هم في الظل الدائم. هو ماء مسكوب جار دائما، يعني يجري دائم، يجري في أنهار بغير أخدود، تجري من تحتهم الأنهار، تجري تحتها الأنهار من غير أخاديد، كما جاء في الخبر: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، يعني ما تسيح يمينا ولا شمال، بل تجري في مجرى واحد من غير أخاديد، وهي جارية دائما لا تنقطع، جارية دائما من لا تنقطع. وإذا نظرنا إلى أمور الدنيا وجدنا الحياة معلقة بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأشقى الناس الذين تقل عندهم المياه وأثرها يبدو على كل شيء، كما قال الله جل وعلا: يبدو على بني آدم وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الجو وعلى كل شيء، فلا يتصور عيش بلا ماء. وهناك في الجنة وماء مسكوب يجري دائما، ونحن لا نقدر هذه النعمة قدرها ونهدرها ونتساهل في أمرها، وإذا وقع شيء من الاضطراب والإشكال في هذه النعمة عرفنا قدرها. إذا انقطع الماء أو تعرض لخلل أو عطل عرفنا قدر الماء. إذا جلس الإنسان ينتظر الوايت أسبوع وعشرة أيام لكثرة من يطلبه وبعشرة أضعاف قيمته، عرفنا قيمة الماء. وما دام الإنسان يفتح الصنبور ويغتسل ويتوضأ فإنه لا يحسب لذلك أدنى حساب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والواحد منا ما يكفيه الصاع ليذهب الماء البارد ليأتي الحار قبل الاستعمال، ثم إذا جاء الاستعمال فتح الصنبور على أعلى ما يكون، ولا يدرون أن هذه المياه مكلفة مرهقة بالنسبة للدولة، ومع ذلك جاء النهي عن الإسراف في كل شيء فضلاً عما تتوقف عليه الحياة، والحياة في كثير من البلدان مهددة لنضوب المياه وغور المياه، وكثير من المزارع أهملت وتركت، كثير من الزروع سيبت، والمواشي لما قلت الأمطار هزلت ومات كثير منها، كل هذا بسبب قلة الماء، والماء بين أيدينا ولا نقدره قدره، ولذلك امتن به على أهل الجنة فقال وماء مسكوب، لأن الواحد منا باعتباره لا يعرف قدر هذا الماء، يعرفه في أزمات، إذا عطش وليس حوله ما عرف قدر الماء، عرف قدر الماء، لكن باعتبار لا نقدر هذه النعمة قدرها، قد يقول قائل يعني النص على الماء، الماء يمتن به فيه نعم أعظم منه، وأي نعمة أعظم من الماء، لكن ما الذي يقدره قدره حال وجوده؟ عند فقده كل الناس إذا رأوا الحاجة الماسة إليه عرفوا قدر الماء وعرفوا كيف يتصرفون وكيف يقتصدون، لكن ما دام الماء موجودا فإن كثيرا من الناس لا يحسن التصرف، وهذه نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا. وفاكهة كثيرة هنا قال وفاكهة مما يتخيرون بالنسبة للسابقين، وما من صيغ العموم من الذي يتخيرونه، من أي شيء يتخيرونه، وهنا قال وفاكهة كثيرة لأن الفاكهة في بلادهم قليلة، فقال فاكهة كثيرة، ولم يرد ذلك إلى اختيارهم، وإن كانوا إذا كانوا في الجنة وعموم أهل الجنة إذا اشتهى أحدهم شيئا أي شيء كان حصل بين يديه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي شيء تتوهمه فإن الأمر فوق ذلك. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن، لا مقطوعة في زمن، لماذا؟ لأن فاكهة الدنيا تأتي في زمن دون زمن، فاكهة الصيف في الصيف وتنقطع في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الشتاء وتنقطع في الصيف، هذا الأصل. لكن قد يقول قائل إننا نأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فالفاكهة لا تنقطع، يعني ألا يتصور انقطاعها؟ هذه الآلات التي تحفظ هذه الفواكه ألا يتصور فيها الخراب فتنقطع الفاكهة تبعا لها؟ المصادر، مصادر هذه الفواكه ألا يتصور أن تتعرض لما يتلف هذه الفواكه؟ الأجواء وما يحدث فيها من تغيرات، من برد شديد وحر شديد، ألا يتصور أن تنقطع هذه الفاكهة بسببها؟ البرد القارس الذي مر بالناس في الشتاء الماضي ألم يؤثر في الزروع والثمار؟ رأينا أكثر الأشجار تالف بسبب شدة البرد، وقل مثل هذا في شدة الحر. فلا يقول قائل والله عندنا ثلاجات وعندنا حوافظ وعندنا كذا فاكهتنا لا تنقطع، أبدا تنقطع بفساد هذه الحوافظ من جهة وفساد هذه الزروع من جهة أخرى، كما حصل يعني جاء في الشتاء الماضي برد شديد جدا، يذكر كبار السن أن بعضهم ما أدرك مثله، فلما انجلى هذا البرد رأينا الأشجار كثير كثير منها، رأيت في بعض المزارع بنسبة 90% تالف، وانقطاع الماء أمره أشد. ورأيت شيخا كبيرا ورث مزرعة كابرا عن كابر عن أبيه وعن جده فيها ما يزيد على 1000 نخلة، وفي كل سنة يغرق الأسواق بالتمور. رأيناه يبكي عند مزرعته ما أنتجت ولا تمرة واحدة، لأن الماء نضب. وهذه الفاكهة التي قد يقول القائل أنها ليست مقطوعة، نأكل البرتقال صيفا وشتاء، نأكل التفاح صيفا وشتاء، والأصل أنهم من زراعة الشتاء، ونأكل زراعة الصيف في الشتاء ونأكل زراعة الشتاء في الصيف، ما تنقطع. نقول هذه الحوافظ معرضة للتلف، والزروع أيضا معرضة، والثمار بعد خروجها معرضة للتلف، بخلاف فاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن من الأزمان ولا ممنوعة. يقول المؤلف بثمن، أن في الجنة لا تدفع ثمن، أنت على السرير تتمنى الشيء يمثل بين يديك فورا، وتأكل منه ما تأكل ويعود كما كان، ويعود كما كان، لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن. يعني ما يحتاج أن تقول الله اليوم ما معي شيء، لا أستطيع أن آكل لأن ما معي فلوس، ليست ممنوعة بثمن ولا ممنوعة بصاحب يمنعك، ولا بسور بستان، ولا بارتفاع شجرة، ليست بممنوعة بأي شيء يمنع الوصول إليها. وقول المؤلف بثمن مثال، وإلا فالمنع قد يكون بالثمن وقد يكون بغيره، قد تأتي إلى صاحب البستان والثمن معك يقول لك ليس للبيع هذا، فصاحبه يمنعه. قد يكون البستان ممنوع بالأسوار والأبواب والثمن معك في جيبك، وصاحبه يبيع، عرف أنه يبيع لكنه في هذا الوقت مرتاح أو مسافر أو ما أشبه ذلك، فهي ممنوعة. والمنع يكون بأسباب كثيرة منها الثمن. وفرش مرفوعة، فرش مرفوعة على السرر ارتفاعها كما قيل كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، إذا أرادها صاحبها تواضعت، إذا أرادها صاحبها تواضعت ثم بعد ذلك ترتفع به. فرش مرفوعة على السرر، يعني هل الأفضل أن ينام الإنسان على الأرض أو ينام على سرير؟ لا شك أن السرير يحفظ الفراش من الأوساخ ويحفظها من الحشرات والهوام، يحفظ الفراش، فكيف بسرير هذا ارتفاعه؟ والله المستعان. إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني بذلك الحور العين. وهل لا مضى لهن ذكر ليعود الضمير أنشأناهن يعني الحور العين، هل مضى لهن ذكر؟ يفهم ذكر الحور العين من السرر، من الفرش، يفهم ذكر الحور العين من الفرش، لأن الفراش ينام فيه الرجل مع امرأته، ولذلك وكذلك ينام فيه صاحب الجنة من أصحاب اليمين مع هذه الحور العين. إن أنشأناهن، لأنه قد يعود الضمير على غير مذكور، إذا فهم من السياق ومن قرائن الأحوال حتى توارت بالحجاب، حتى توارت، الضمير يعود على إيش؟ على الشمس. هل مضى لها ذكر؟ لم يضع لها ذكر، لكنها معلومة. وهنا يقول إنا أنشأناهن، يعني الحور العين إنشاء من غير ولادة، من غير ولادة، كن فيكون، خلاص ما يحتاج إلى حمل وولادة وقبل ذلك جماع وقبل ذلك نكاح، لا ما يحتاج. إن شئنا إنشاء لهم، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني الحور العين من غير ولادة، فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن أبكارا يعني عذارا. وهناك فرق بين الأبكار والثيبات، وإن جاء تقديم الثيبات على الأبكار في سورة التحريم، في سورة التحريم هنا قال عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجح، يعني يقع عليها ثم يعود إليها ثانية فيجدها بك، ولا وجع ينشأ مما ينشأ عنه حال إزالة البكارة. في الدنيا يحصل هناك وجع ويحصل هناك ألم، لكن في الجنة كل ما يأتي يجدها عذراء ولا وجع حينئذ. كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا وجع، عربا بضم الراء وسكونها، عربا وعربا. عربا جمع عروب، جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. يقول العروب هي المتحببة إلى زوجها عشقا له، يعني تتحبب إليه وتستميله بالتبعل وحسن التعامل ولين الكلام محبة له وعشقا له، لا تكلفا، لأن التكلف لا بد أن ينقطع في يوم من الأيام، لكن هذا محبة وعشق جعله الله جل وعلا في هذه الحور. أترابا جمع ترب، جمع ترب، أي مستويات في السن، أي مستويات في السن، يعني على سن واحدة، على سن واحدة. وقيل للمستويات في السن أتراب، كما يقال للمستويين في السن أقران، بالنسبة للرجال أقران وبالنسبة للنساء أتراب. واستواؤهن في السن لأنهن كأنهن وقعن على التراب في وقت واحد، يعني كأنهن ولدن في ساعة واحدة. هذا بالنسبة لنساء الدنيا الذين ولدن من أمهات، إذا قيل أتراب فكأنهن وقعن على الأرض على التراب في ساعة واحدة وفي وقت واحد، يقال لهن أتراب. وهنا أنشئن إنشاء من غير ولادة عربا متحببات لأزواجهن، أترابا مستويات في السن لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين. الجار والمجرور لأصحاب متعلق بأنشأناهن، أنشأناهن لأصحاب اليمين، ولذا قال لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن أو جعلناهن لأصحاب اليمين. طيب من أصحاب اليمين؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هنا قال وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهنا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لماذا؟ لأن المقربين، المقربين أولا يأتي هنا ما جاء هناك في المراد بالأولين والآخرين، يعني قول من يقول أن الأولين من الأمم السابقة والآخرين من هذه الأمة، هذا قول وتقدم ذكره. وقول آخر أن الجميع من هذه الأمة، الجميع من هذه الأمة، الثلة الأولى والقليل بالنسبة للسابقين، والثلة الأولى والثلة الآخرة بالنسبة لأصحاب اليمين كلهم من هذه الأمة. لكن لماذا كان السابقون قليل كثير في الأولين قليل في الآخرين، وأصحاب اليمين كثير في الأولين وكثير في الآخرين؟ لماذا؟ نعم نعم، لأن الناس يتغيرون كلما طال بهم العهد، كلما طال بهم العهد تغيروا، زاد تغيرهم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فوصف السابقين الذي اتصفوا به وهم المقربون وجودهم في صدر هذه الأمة أكثر من وجودهم في آخرها، لكن الوصف وصف الأبرار أصحاب اليمين كما أنه موجود في صدر هذه الأمة موجود أيضا في آخرها على حد سواء، يعني قد يكون في الآخرين باعتبار كثرة الناس، يعني إذا كان المجموع في السابق ممن مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام حدود 100,000، وتصور أن السابقين مثلا منهم 70,000 أو 60,000 وأصحاب اليمين البقية 40,000 من الصحابة، فالسابقون من الآخرين لن يصلوا إلى العدد الأول، لأن المقربين أفراد وقلة بالنسبة لأصحاب اليمين الأبرار، بينما الأبرار في غمرات الجموع الكثيرة من المسلمين على مر العصور فيهم كثرة، ولذا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ما قال فيهم قليل من الآخرين. لماذا؟ يعني قد يقول قائل مثلا بالنسبة للنتائج، نتائج المدارس، نفترض أن السابقين نضع مكانهم من تقديره ممتاز، وأصحاب اليمين من تقديرهم جيد جدا، وأصحاب الشمال هؤلاء هم الراسبون. أصحاب السابقون اللي هم امتياز كم عددهم؟ يكون كثير قليل، لأن الدرجات المطلوبة لهذا التقدير صعبة وثقيلة، كما أن الأعمال المطلوبة من السابقين أيضا ثقيلة على النفوس. وأصحاب اليمين تجدهم أكثر لأن الشرط أوسع، كما أن من تقديرهم جيد جدا أو جيد عددهم كبير بالنسبة للناجحين أكثر من تقديرهم ممتاز. هذا على سبيل التقريب، يعني يوضح لنا أن السابقين لثقل الأوصاف لا بد أن يكونوا قلة، لا بد أن يكونوا قلة بمقابل أصحاب اليمين الذين هم الأبرار. وأما بالنسبة لأصحاب الشمال وهم الذين نظرناهم بالراسبين فهم كثرة، بل أكثر لكثرة التفريط عند الناس، كثرة التفريط عند الناس. كم ساعة؟ ثم قال بعد ذلك في الصنف الثالث: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. في سموم، السموم هو الريح الحارة، وما زال هذا اللفظ مستعملا، إذا اشتدت الريح قالوا سموم. في سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام، سميت سموم لأنها تنفذ في مسام الجلد وتصل إلى داخله. وجاء في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأشد ما يوجد من الحر فإنه من نفس جهنم، وأشد ما يوجد من البرد فهو من زمهريرها، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يذوقون الحر الشديد والبرد الشديد، لكن كما قال الله جل وعلا: هل من مدكر؟ ترد هذه الأمور إلى ظواهر طبيعية ويدرس، وعلى مستوى عال رؤساء دول يدرسون موضوع الاحتباس الحراري، وأن الحرارة في سنة 2050 قد تصل إلى مبلغ قد لا يطيقه الناس، لكنهم لا يذكرون ولا يعتبرون. وإذا علموا من هذه الدنيا شيئا فإنما علمهم في الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول قائل: كيف يعلمون ظاهر وهم عرفوا أسرار واخترعوا مخترعات أشياء قد يحار العقل فيها؟ نقول: نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعرفون حقيقة الحياة الدنيا، لأنه لو علموا حقيقة الحياة الدنيا لآمنوا. والذي يعرف حقيقة الدنيا هو المسلم العامل المرضي لربه، هذا هو الذي يعلم حقيقة الحياة الدنيا، وإن لم يعلم ظاهرها، يعني لا يستطيع أن يخترع ولا يدرك كنه بعض المخترعات لكنه يعرف حقيقة الدنيا لأنه مسلم يحقق الهدف الذي من أجله خلق. وهؤلاء أصحاب المخترعات وأصحاب التقنيات لا يعلمون من الدنيا إلا الظاهر، لأنه لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا، لقادهم ذلك إلى الإيمان. ولذا قيل، قال بعض أهل العلم أنه لو أوصى للعقلاء أو لأعقل الناس لوقف وقف وجعل غلته لأعقل الناس صرف إلى العباد الزهاد الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعزفوا عنها فلم تستملهم، لكن مع ذلك لا بد من الحصول على ما تقوم به هذه الحياة الدنيا. ولذا جاء ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالعاقل هو الذي يجعل هذه الدنيا مجرد ممر إلى الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هل يحرص على أن يحمل الأشياء الثقيلة على ظهره وهو في الطريق؟ لا، يحمل الخفيف، يحمل ما يبلغه، ما يكون به بلاغه، وما عدا ذلك من أمور الدنيا لا يحمله لئلا يثقله ويهينه ويحبسه عن تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. يقول: في سموم، في ريح حارة من النار تنفذ في مسام الجلد، في المسام يعني تنفذ إلى داخل البدن، وحميم ماء حار شديد الحرارة، سموم الهواء شديد الحرارة والماء شديد الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية. الماء الحميم إذا أقبل به على وجهه ليشرب منه سقطت جلدة وجهه في الماء. نقول حميم كم درجة الغليان؟ لا، المسألة تختلف. يعني الماء الحار، الماء الذي يعد للشاي أو للقهوة، لا يمكن أن يشربه إنسان على أنه ماء، ما يمكن. تفتح السخان وتشرب ماء، هذا لا يمكن أن يستساغ، مع أنه بالنسبة للحميم لا شيء، كما أن نسبة نار الدنيا بالنسبة إلى نار الآخرة نسبة 1 إلى 70، جزء من 70 جزءا. قالوا: وإن كانت كافية لا يا رسول الله، يعني نار الدنيا كافية للإحراق. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا. وجاء في بعض الآثار والأخبار أن من يدخل النار لو خرج منها لنام في ناركم، باردة بالنسبة لنار الآخرة. وهنا في سموم وحميم ماء شديد الحرارة وظل من يحموم، لأنه إذا لفحه السموم الحار وشرب من الماء الحار هرع إلى ظل يستظل به فيجد الظل، فإذا به من يحموم من دخان شديد السواد، يظنه ظل يتقي به من هذا السموم والحميم، فيجده من يحموم دخان شديد السواد لا بارد كغيره من الأظلال. الظل ليس ببارد كما هو شأن الظل في الدنيا. الظل في الدنيا بالنسبة إلى العراء الشمس بارد، لا بارد كغيره من الظلال ولا كريم حسن المنظر، لأن فيه دخان شديد أسود، ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين. لماذا استحقوا مثل هذا العذاب؟ لأنهم كانوا قبل ذلك يعني في الحياة الدنيا مترفين منعمين، لا يتعبون في الطاعة، يتركون الواجبات لأنها تشق عليهم الطاعات. إذا نودي لصلاة الصبح برد، إذا نودي لصلاة الظهر الله حر شديد، العصر وقت راحة، المغرب إلى آخره، مترفين متنعمين. والترف جاء في النصوص كلها مذموم، الترف مذموم، وهو الإخلاد إلى الدنيا والراحة وعدم تكليف النفس، هذا كله مذموم. وهذا سبب خراب الأمم والدول كما قرر ذلك ابن خلدون في مقدمته. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالترف مذموم والإخلاد إلى الراحة مذموم، لابد أن يكون المسلم جاداً في حياته، عاملاً بما أوجب الله عليه، مجتنباً لما نهي عنه بحزم وعزم وقوة لا تردد فيه. إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، وكانوا يصرون على الحنث الذنب، يصرون على الذنب العظيم الذي هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فهم مشركون يعني استحقوا الخلود في النار لأنهم أصروا على الحنث العظيم، وقد يستحقون دخول النار من غير خلود لإصرارهم على الحنث الذنب الكبير من كبائر الذنوب ولو لم يخلدوا فيه. إذا لم يصروا على شرك وماتوا على التوحيد فإنهم قد يعذبون بارتكابهم بعض الذنوب وإصرارهم عليها وموتهم على غير توبة منها، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني الذنب العظيم الذي هو الشرك. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون البعث. لماذا؟ لأن من مات انقطعت أخباره وفارقت روحه حياته وبلي وفني جسده وصار عظمه رميما. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكانوا يقولون على سبيل الاستبعاد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئنا في الهمزتين في الموضعين التحقيق، أي تحقيق الهمزتين في الهمزتين في الموضعين التحقيق، يعني تحقيق الهمزتين بمعنى أنه ينطق بالهمزتين مع التحقيق، وتسهيل الثانية أين، وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما أين وإدخال ألف بينهما على الوجهين، هذه قراءات قرئ بها أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف، يعني نحن وآباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، أو آباؤنا يبعثون كذلك وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، يعني هذا الاستفهام يأتون به مستبعدين للبعث بالنسبة لهم ولآبائهم. قال وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد، وفي قراءة بسكون الواو وهي قراءة ابن عامر، وقالون بسكون الواو أو آباؤنا عطفا بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها، إن أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، ويكون معنى أو هنا معنى الواو لأن أو تأتي بمعنى الواو إذا لم يحصل هناك لبس، كأنه قال أئنا لمبعوثون أو آباؤنا يعني وآباؤنا الأولون، فأو تأتي بمعنى الواو، خير أبح قسم بأو وأبهمي، إلى أن قال وربما عاقبت الواو، يعني ربما جاءت بمعنى الواو أو بمكان الواو، عاقبتها جاءت بمكانها. والمعطوف عليه محل إن في قوله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أي وآباؤنا. قل إن الأولين والآخرين يعني من لدن آدم إلى قيام الساعة، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ميقات يعني وقت، يوم معلوم أي يوم القيامة. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى بمعنى اللام. والأصل أن الجمع يعدى بفي، لمجموعون في ميقات، في وقت يوم معلوم، لأنه ظرف، والظرف يضمن معنى في. وكأن مجموعون ضمن معنى السوق، لمسوقون، والسوق يعدى بإلى، لمسوقون إلى ميقات يعني لوقت يوم معلوم في أيام القيامة. ونحن بين أمرين، إما أن نضمن الفعل الذي هو الجمع لمجموعون، نضمنه معنى ما يتعدى بإلى، كأن نقول لمسوقون، لمجموعون يعني لمسوقون إلى ميقات يوم معلوم، أو نضمن الحرف معنى في، أو اللام كما قدره المؤلف. وأيهما أولى، تضمين الفعل أو تضمين الحرف؟ نعم، تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. أهل العربية يقولون أن الحروف تتقارض، تتقارض يعني يأتي بعضها في مكان بعض. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، يقولون أن الحروف تتقارض. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، أولى من تضمين الحروف. وعلى كل حال التضمين موجود في لغة العرب، ويوجد في الحروف ما لا يمكن تضمين الفعل بما يناسبه، إذن لا بد من تضمين الحرف أحياناً، والأكثر هو تضمين الفعل. وشيخ الإسلام يقول أبداً لا يمكن تضمين الحرف، وتضمين الفعل هو المتعين. وأهل العربية كثير منهم يرى أن تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل. نقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.